الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا أن الخبر ينقسم إلى متواتر وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، وأن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري على الصحيح. والنوع الثاني من أنواع الأخبار أخبار الآحاد، وهي التي لم يتوفر في روايتها عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، فالآحاد ما لم يكن متواترا من الأخبار. والآحاد ينقسم إلى مشهور، هو الذي رواه أكثر من 3 أو 4 في جميع طبقات الإسناد، وعزيز وهو ما رواه 2 في كل طبقة من طبقات الإسناد فأكثر، وغريب وهو الذي انفرد بروايته راو واحد فقط. وتقدم معنا البحث في خبر الآحاد، هل هو مفيد للعلم أو الظن أو لا يفيد شيئا، وذكرنا أنهم اتفقوا على أنه لا يوجد، واتفقوا على أنه ليس كل خبر آحاد يفيد العلم، وإنما وقع الخلاف في بعض الأخبار هل تفيد العلم أو لا تفيده. جمهور على أن خبر الواحد قد يفيد العلم متى احتف بقرائن معينة. فهذا التقسيم للخبر من جهة عدد الرواة. التقسيم الثاني للخبر من جهة القبول والرد، وهذا التقسيم إنما يكون لأخبار الآحاد فقط. فأخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أخبار مقبولة، وهي الأحاديث الصحيحة والحسنة. الحديث الصحيح ذكرنا أن المراد به نقل العدل تام الضبط عمن هو مثله باتصال السند من غير علة ولا شذوذ. وذكرنا أن المراد بالعدالة الصفة الراسخة التي تكون في النفس التي تبعدها عن فعل الكبائر أو عن المداومة على الصغائر، وتبعدها أيضا عن الأفعال والأخلاق التي تخل بالمروءة، وأن المراد بتمام الضبط هو أن ينقل الراوي ما سمعه كما سمعه، وأن الضبط على نوعين: ضبط كتاب وضبط صدر. المراد باتصال الإسناد أن يكون الإسناد قد علم جميع أفراد رواته حيث لا يخفى واحد منهم، وأن المراد بالعلة والأمر القاطع الذي لا ينتبه له إلا أهل الحديث خاصة، فهو علة فهو أمر قاطع خفي. وأن المراد بالشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا هو الصحيح لذاته. النوع الثاني من أنواع المقبول الحسن لذاته، وهو مماثل للصحيح لكن رواه عدل ليس تام الضبط، وأطلق لكنه ليس تام الضبط، وهو الذي يعبر عنه عند المحدثين بالصدوق، فهذا حسن لذاته. والقسم الثالث من المقبول الصحيح لغيره، وهو ما إذا تعارض خبران كل منهما حسن لذاته فإنه يرتقي الخبر لأن يكون صحيحا لغيره. والنوع الرابع الحسن لغيره، وأن يتعارض خبران ضعيفان مختلفا المخرج فيدل على مدلول واحد. ثم بعد ذلك ذكرنا المراد بالفرد المطلق، وهو الذي انفرد برواية الشخص واحد راض واحد فقط. الفرد النسبي هو الذي انفرد برواية أهل جهة أو أهل صنعة. ثم تكلمنا عن زيادة الثقة، هل هي مقبولة؟ ذكرنا أن زيادة الثقة على نوعين، زيادة مخالفة فهذه لا تقبل، وزيادة غير مخالفة فالجمهور على قبولها. وذكرنا أن المخالفة هي مخالفة الراوي لرواية غيره من الرواة، هذا المراد بكلمة المخالفة. والمخالفة على ثلاثة، على نوعين. النوع الأول أن تكون المخالفة من قبل راوي ثقة، هذه يقال لها الشاذ. النوع الثاني مخالفة من راو غير موثوق به، هذه يقال لها نكارة. ثم ذكرنا المراد بالشاهد والمتابعة، فالشاهد هو أن يكون هناك حديث آخر عن صحابي آخر يشهد للحديث الذي يدور البحث فيه. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإنه قد ورد من طريق عدد من الصحابة، وكل حديث يشهد للحديث الآخر فيقال له شاهد لاختلاف الصحابي. النوع الثاني المتابعة، وهي رواية راوي آخر للحديث عن نفس الصحابي. والمتابعة على نوعين، متابعة تامة بأن يتوافق الراويان في شيخ واحد، ومتابعة ناقصة بأن يختلف شيخ كل راوي منهما. وتتبع الطرق والبحث عن بقية طرق الحديث يقال له الاعتبار. ما المراد بكلمة الاعتبار؟ تتبع طرق الحديث. المقبول من الأحاديث يمكن تقسيمه بتقسيم آخر من جهة المعارضة، فإن كان الحديث المقبول لا يوجد له حديث يعارضه فإنه يقال له المحكم. ما المراد بالمحكم؟ حديثان أو حديث مقبول لا يوجد له معارض، لا يوجد له حديث آخر يعارضه. النوع الثاني الحديث الذي له معارض، يقال له الحديث المعارض بفتح الراء، فهذا يقال له لابد من الجمع بين الحديثين. فإن تمكننا من الجمع بين الحديثين بأن نحمل أحد الحديثين على محل والحديث الآخر على محل آخر قيل له مختلف الحديث. ولذلك ألف بعض أهل العلم في تأويل مختلف الحديث. فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين عملنا بالحديث المتأخر وجعلناه ناسخا للحديث المتقدم. فإن لم نعرف التاريخ نظرنا في هذه الأحاديث فعملنا بالأرجح منها. فإن لم يمكن الترجيح بينها وتساوت في نظر المجتهد فإنه يتوقف في حق الفتيا والتدريس، لكن من جهة العمل يجب عليه إما أن يحتار أو أن يقلد غيره. كل هذا متعلق بالقسم الأول من أقسام أخبار الآحاد هو قسم المقبول. القسم الثاني المردود، والمراد به الذي الحديث الذي لا يكون مقبولا ولا يحتج به. ورد الخبر إما أن يكون بسبب سقوط بعض الرواة في إسناد الحديث، وإما أن يكون بورود الطعن في الحديث إما في أحد رواته أو في متنه. نتكلم في هذا اليوم عن رد الحديث بسبب سقوط بعض الإسناد. قال المؤلف: فالسقط يعني عدم ذكر بعض أجزاء الإسناد، إما أن يكون من مبادئ السند، يعني من جهة مؤلف الكتاب الذي ألف في الأحاديث المسندة، وهذا يقال له المعلق. ما المراد بالحديث المعلق؟ والحديث الذي حذف بعض رواته من مبادئ الإسناد من جهة المؤلف. مثال ذلك إذا قال الإمام البخاري: قال نافع عن ابن عمر كذا، فهذا معلق. لماذا؟ لأنه قد سقط بعض الرواة من مبادئ الإسناد. وهنا السقط يمكن أن يكون ثلاثة رواة أو راوية. فالمعلق يشمل ما سقط فيه راو واحد وما سقط فيه أكثر من راوي، بشرط أن يكون ذلك الإسقاط من مبادئ السند من جهة المؤلف، وهذا يسمى المعلق. أو من آخره بعد التابعي، المراد بآخر الإسناد أعالي الإسناد من جهة القائل الذي نقل قوله، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم. مثال ذلك أن يروي الشافعي حديثا عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يقال له مرسل. لماذا؟ لأنه قد سقط راو من أعلى الإسناد. وجمهور المحدثين على أن المرسل يراد به ما سقط فيه الصحابي، يقسمونه إلى قسمين: القسم الأول مراسيل الصحابة، بأن يقول بأن يروي صحابي حديثا لم يشاهده نقلا عن صحابي آخر، لكنه يسقط الصحابي المنقول عنه. مثال ذلك: روى ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده في مكة قبل الهجرة، فهذه الأحاديث لم يشهدها ابن عباس رضي الله عنهما قطعا، فهذا حينئذ لا بد أن يكون قد نقل ذلك الخبر عن صحابي آخر، فهذه من مراسيل الصحابة. ومثله حديث جابر رضي الله عنه في خبر فترة الوحي في أول مبادئ البعثة النبوية، فهذا مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة حجة يعمل بها، هي من أدلة الشريعة. فإن كان الصحابي لا يسقط إلا صحابيا آخر فهو حجة بالإجماع. وإن احتمل أن يكون قد أسقط تابعيا فإن جماهير العلم أيضا على قبول ذلك المرسل، إلا أن طائفة قالوا بأن مرسل صغار الصحابة الذين لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإنما شاهدوه مجرد رؤية توقف فيها كثير من المحدثين. النوع الثاني مراسيل التابعين، يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثل أن يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونافع تابعي. وجمهور المحدثين على أن المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي من الكبار كعلقمة وعبيد الله بن عدي بن الخيار الذين رووا عن أكثر الخلفاء، أو كان من صغار التابعين الذين لم يلقوا إلا قلة من الصحابة مثل الزهري، فالجميع يسمى مرسلا. وإن كان بعض المحدثين يخصه بما ورد عن كبار التابعين دون صغارهم، لكن المشهور عند المحدثين هو أن المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإن كان هناك طائفة من الفقهاء يقولون بأن المرسل هو أن يقول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إذا قال تابع التابعي قال رسول الله قالوا هذا من المراسيل. وهكذا من الطبقة الرابعة والخامسة والسادسة، هذا اصطلاح عند بعض الفقهاء. وعند الأصوليين المرسل ما سقط منه راو فأكثر من أي طبقات الإسناد، فعلى ذلك يشمل المعلق ويشمل المعضل الآتي ويشمل المنقطع. والمسألة مسألة اصطلاحية، بمعنى أنك إذا قرأت كتابا من كتب أهل العلم من أهل هذه الفنون فتنبه لاصطلاح كل قول، لأنك لا تفهم كلام المؤلف إلا إذا عرفت اصطلاحه. والمؤلف هنا يشرح اصطلاح المحدثين، وعلى ذلك فالمرسل عندنا هنا هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والثالث، المراد الثالث أو غير ذلك المتقدم، يعني أن يكون سقوط الراوي من الإسناد ليس من أول الإسناد ولا من آخره، بل يكون الراوي الساقط قد سقط من ثنايا الإسناد. فالساقط في وسط الإسناد ينقسم إلى قسمين، أن يكون هذا الساقط راويا واحدا فحينئذ يقال له المنقطع، والثاني أن يكون الساقط راويان على التوالي فيكون معضلا. قال والثالث هو من سقط راو في وسط الإسناد، إن كان هذا الساقط إسقاط لرواية رجلين فصاعدا مع التوالي فإنه حينئذ يكون هو المعضل. ومثال ذلك، مثال المعضل، لو قال الشافعي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روى أحمد عن الشافعي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهنا سقط راويان، لأن الغالب في الإسناد أن يروي الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فسقط عندنا راويان هما مالك وابن عمر فسميا معضلا، فسقط راويان وهما على التوالي. لكن لو كان سقوطهما ليس على التوالي فإنه لا يقال له معضل، وإنما يقال له منقطع في مكانين. مثال ذلك أن يروي أحمد عن مالك عن ابن عمر، وهنا سقط الشافعي وسقط نافع، لكنهما لم يسقطا على التوالي، فقيل له منقطع في مكانين. قال وإلا، يعني وإن كان الساقط أقل من اثنين وهو راو واحد فإنه حينئذ، أو كان إسقاط الرواة ليس على التوالي فإنه حينئذ يقال له المنقطع. إذن ما المراد بالمنقطع؟ سقوط راو في أثناء الإسناد، لا من أوله ولا من آخره. مثال ذلك أن يروي أحمد عن الشافعي عن نافع أن ابن عمر، فحينئذ سقط راو واحد وهو مالك رحمة الله على الجميع. الانقطاع في الإسناد على نوعين، انقطاع واضح وانقطاع خفي، ثم قد يكون واضحا، يعني أن الإسقاط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. تلاحظون قبل هذا التفريق بين كلمة المنقطع والمقطوع، فالمنقطع هو الذي سقط راو من أثناء إسناده، والمقطوع هو قول التابعي ولو كان إسناده متصلا. فإن الأخبار على ثلاثة أنواع، أخبار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أحاديث، وأخبار منقولة عن الصحابة يقال لها آثار، وأخبار أو موقوفات، وأخبار منقولة عن التابعين هذه يقال لها مقطوعات، يقال للخبر عن التابعي مقطوع. ثم قد يكون الانقطاع واضحا ويعلم كون الانقطاع واضحا بعدم تلاقي الراويين، مثل رواية مالك عن نافع، رواية مالك عن ابن عمر، فهنا الانقطاع واضح. من أين عرفناه؟ عرفناه من التالي، فإن بين وفاة ابن عمر وبين ولادة مالك قرابة 20 سنة، حينئذ لا يمكن أن يكون قد لقيه أو رواه، فهذا انقطاع واضح. فالأول هو الانقطاع الواضح يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، تاريخ ماذا؟ ولادة الرواة ووفياتهم، لنعلم هل يمكن اللقاء بين الرواة أو لا يمكن. النوع الثاني المرسل الخفي، وهو بأن يكون الراويان في زمن واحد ولكن فكان أحد الراويين يروي حديثا عن الآخر مع أنه لم يرويه عنه. فإذن عندنا المرسل هو أن يحدث الراوي عمن لم يروي عنه، هذا هو المراد بالمرسل. والمدلس هو أن يروي راو عن راو آخر معاصر له أحاديث لم يرويها عنه، فيكون بينهما واسطة لم يذكرها. ومن أمثلة ذلك أن الإمام مالك رحمه الله كان في المدينة، أو نمثل مثلا بعبد الرزاق كان في اليمن، وكان هناك راو آخر في خراسان لم يذهب إلى اليمن لكنه معاصر له، فإذا قال عن عبد الرزاق قيل هنا فيه انقطاع، هل يسمى هذا تدليسا أو يسمى انقطاعا ولا يسمى تدليسا؟ عندهم قولان فيه. والتدليس نوع من أنواع مخالفة الواقع، لأنه يوهم بأنه قد رواه عن شيخ، بالتالي الحديث المدلس مردود غير مقبول. كيف نعرف أن الحديث مدلس؟ هذا بالنظر في أحوال الرواة، فمن علم أنه يسقط بعض من يروي عنهم فحينئذ لا نقبل حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع. قال والمدلس، المراد به الحديث الذي يرويه راو عمن يمكن لقياه له لكنه لم يرويه عنه حقيقة، فيكون هناك راو بينهما قد وسقط. فمثل هذا لا يقبل إلا إذا صرح الراوي فيه بالسماع. نمثل لذلك بمثال من رواة الصحيحين هشيم، وهشيم حافظ ثقة، لكنه يدلس ويسقط بعض الرواة، فحينئذ لا تقبل رواية هشيم إلا إذا صرح بالسماع، فإذا روى بألفاظ محتملة فإنه لا تقبل روايته، مثل ما لو قال عن وإن وقال وفعل فلا تقبل روايته. أما إذا صرح بالسماع فقال حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك فإنه حينئذ تقبل روايته. والتدليس على أنواع متعددة، أولها تدليس الإسناد بإسقاط الراوي لشيخه، وهناك تدليس بالتسوية بأن يسقط الراوي شيخ شيخه أو من هو أعلى منه، مثل رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فإن الوليد بن مسلم وإن كان راويا محتجا به لكن لا بد أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، لذلك وذلك لأنه يسقط شيخ شيخه، ففي مرات يروي الأوزاعي عن رواة ضعفاء فيسقط شيخ شيخه الأوزاعي فيظن أنه من رواية الثقة، وحينئذ لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد. ومثله بقية بن الوليد وغيره. ونوع آخر من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ بأن يبدل اسم شيخه المشهور باسم غير مشهور، فبدل أن يقول مثلا عن نافع يقول عن مولى ابن عمر عن ابن عمر، أو يقول أنا بعبد الله المدني عن ابن عمر. وهذا التدليس إن كان لإخفاء حقيقة الحال أو للتلبيس على الناس بين راويين مختلفين فإنه حينئذ يمنع منه وتؤثر في تلك الرواية. وإن كان لسبب آخر مثل إبعاد السآمة عن السامع له، فإنه إذا كرر اسم راوي مرات عديدة قد يوجد نوع سآمة عند السامع فيخالف بين أسمائه من أجل إبعاد الملال عن المستمع. فمثل هذا جائز لا حرج على الإنسان فيه. قال المؤلف: المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه، هذا هو المرسل الخفي، فهما في زمان واحد وإمكانهما ولقاؤهما ممكن لكنه لم يلقه حقيقة. يبقى هنا مسألة، وهي هل المرسل مقبول أو مردود؟ المؤلف قال هنا لأن المراسيل مردودة، وذلك لأنه قد سقط بعض رواة هذه الأخبار، ولا يعلم حال من سقط من رواة هذه الأخبار، فقد يكون مقبول الرواية وقد يكون ضعيفا، فبالتالي هو مشكوك في حاله. وهذا هو قول جماهير المحدثين. وعند الأصوليين أن الرواة الذين يرسلون على نوعين، أن الحديث المنقطع على نوعين سواء كان معضلا أو منقطعا أو معلقا، يقول هو على نوعين. النوع الأول إذا كان راوي هذه الأخبار لا يسقط إلا الثقات فقط، فإنه حينئذ تقبل روايته. وقد يمثل لهذا القسم بمعلقات البخاري التي جزم بها، فإنها نوع من أنواع المراسيل بحسب اصطلاح الأصوليين، سقط بعض الرواة. ويستدلون على هذا بأن الراوي عدل ثقة ولا يسقط إلا من كان ثقة، والتسمية باسم الثقة وعدم ذكر اسمه يقولون هما سواء، لأن المراد الثقة بخبر الراوي وقد حصل ذلك به. إذا تقرر هذا فإن هنا نقرر طريقة المحدثين واصطلاح المحدثين، ولذلك نسير على طريقتهم. وهناك أقوال أخرى في المسألة، فبعضهم يقول المرسل إذا جاء ما يعضده من مرسل آخر أو من خبر آخر أو من قول صحابي قبل، هذا قول الإمام الشافعي. وبذلك نكون قد علمنا أسباب رد الحديث المتعلقة بوجود السقط في الإسناد، ثم بعد ذلك يكون الحديث والكلام في رد الحديث بسبب الطعن فيه. والطعن فيه إما أن يكون طعنا في الرواة وإما أن يكون طعنا في الخبر، ولعلنا نرجع الحديث في هذا ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا واستقامة على الخير، وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لخير، أن يجعلهم أسباب هداية وصلاح للناس أجمعين، وأن يجعلهم محكمين لشرع عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.